بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله ورحمته وبركاته عليكم أينما كنتم. هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذا اليوم المبارك المقام والحطيم. وما زلنا نواصل ما كنا قد بدأناه في الحديث عن أفياء الكعبة، فإن الله عز وجل قال وقوله الحق: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا الطرق يختلف من حال إلى حال ومن حين إلى حين، والمهم أن يعرف ما الذي يراد إيصاله لمن يأخذ عنا العلم من المسلمين في شتى أقطار الأرض، ذلك أن هذا الموضوع قد يتكرر من فينة إلى أخرى. لكن كما قلت، إن لب الأمر ما الذي نريد أن نقوله ونصل إليه. الله عز وجل جعل بيته العتيق حفيا بكثير من الآيات البينات: المقام، الحجر، الحجر، زمزم، الملتزم، والحطيم، على اختلاف العلماء في تعريفه. سنتحدث عن هذه الشعائر كيف تعظم، لا نتحدث عن المواطن الجغرافية تخصيصا لها، إذ ليس هذا هو المقصود الأسنى في هذا اللقاء. الله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكل شيء طريقة في تعظيمه. كيف نعرف تعظيم شعائر الله؟ كيف نعرف الطرائق في كل شعيرة؟ ذلك يؤخذ من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. القرآن أنزل على قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو خير من عمل بالقرآن وفقه القرآن قطعا. فنأخذ الطرائق التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الشعائر. الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، كيف عظمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عظمه بأنه لا يبدأ الطواف إلا به، فلا نبدأ طوافنا إلا من الحجر، ثم نستلمه أو نقبله، وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون تعظيم الحجر الأسود بأن يبدأ الطواف به وينتهي عنده، ويكبر الإنسان إذا حاذاه ويقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. ذكر ذلك كثير من العلماء، أن يقولها المؤمن عند ابتداء طوافه، ويستلم الحجر ويقبل. هذا ما يتعلق بالحجر الأسود، وقد فصلنا فيه الحديث بالأمس. نأتي إلى المقام. كما أن الحجر مبدأ الطواف، عنده يبتدئ الطواف، فإن المقام مقام إبراهيم عنده تكون الصلاة. والحجة في هذا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه محدث ملهم، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله جل ذكره: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم صخرة رطبة صعد عليها خليل الله وهو يبني البيت، فبقيت آثار قدميه في تلكم الصخرة. والعرب في جاهليتها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى ذلك وتعرفه. وانظر إلى حكمة الله البالغة، كيف صرف الله عز وجل قريشا أن تعظم أو تعبد الحجر أو أن تعبد المقام، رغم أنها عبدت أمثالهما من الأصنام: هبل، اللات، العزة، مناه، هذه كلها أوثان تماثيل. ومع ذلك صرف الله عز وجل قريشا أن تعبد المقام أو أن تعبد الحجر، حتى إذا أشرقت شمس النبوة وجاء دين الإسلام لا يقولن أحد إن هذا من دين قريش، لا يقولن أحد إن هذا من دين قريش، فسبحان الملك الغلاب. نعود إلى مقام إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام نسب الله الملة إليه: ملة أبيكم إبراهيم، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتبعه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا ينسب المقام إليه، يضاف إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي ارتقى عليه. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول في لاميته الشهيرة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فهذا كان موجودا زمن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قصيدة أبي طالب التي تنص على وجود المقام. فانظر كيف حفظ الله عز وجل مقام إبراهيم منذ أكثر من 4000 سنة إلى يومنا هذا، ولا يقدر على هذا إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لحكمة بالغة. فلما يقول لربنا في القرآن: نتلو القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لا يعقل أن نذهب إلى الكعبة، نذهب إلى المسجد الحرام ولا نرى مقام إبراهيم، لكن الله أمرنا بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وتكفل جل وعلا وحده بحفظ مقام إبراهيم وبقائه إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن تهدم الكعبة على يد السويقتين من أهل الحبشة، كما يكون ذلك في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى. هذا مقام إبراهيم. وقد كان إلى عهد قريب في 80s على هيئة قبة كبرى، ثم بدأ لعلماء الأمة في اجتماع تبنته رابطة العالم الإسلامي أن تهدم القبة، أن يهدم ذلك البناء الكبير، وأن يكتفى بصرح من البلور هو الموجود حاليا. وكان ذلك في زمن الملك فيصل بن عبد العزيز غفر الله له ورحمه، افتتح بنفسه هذا الصرح بعد أن أضحى المقام، يكتفى بتلك الحال التي هو عليها، وأسفل ذلك البلور الذي تراه سواء إذا زرت الكعبة أو رأيتها خلف الشاشات، يوجد صخرة مربعة الشكل فيها بقايا أثر قدمي إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى سؤال: هل كان المقام ملتصقا بالكعبة أو كان كذلك منذ زمن النبوة؟ في ذلك خلاف شهير بين العلماء، لكن ينسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه في عام 17 من الهجرة، أيام ولايته رضي الله عنه وأرضاه، أيام خلافته، أن سيلا أتى مكة عرف بسيل أم نحشل، لأن امرأة يقال لها أم نحشل جرفها السيل وماتت فيه، فعرف السيل بسيل أم نحشل. هذا السيل جرف مقام إبراهيم، جرف الصخرة التي عليها باقي موضع قدمي إبراهيم عليه السلام، حتى ذهب به إلى أسفل مكة. فلما سكن الأمر وهدأ السيل وجدوا المقام في أسفل مكة، ثم أخذوه ردوه وجعلوه ملتصقا بالكعبة. فقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه معتمرا يتفقد البيت وما جرى له من السيل، فقام في الناس رضي الله عنه وأرضاه على عادته فقال: أنشدوا رجلا علم عن موطن هذا المقام شيئا إلا أخبرنا أو كلمة نحوها. فقام أبو وداعة السهمي رضي الله عنه وأرضاه فقال: أنا يا أمير المؤمنين. فأخبر عمر أنه لما رأى أن السيل جرف المقام أخذ ميقاطا عنده، أي حبلا يقاس به، فقاس الموضع من مكان المقام الذي جرفه السيل إلى الحجر إلى زمزم إلى ركن الحجر حتى يعرف موضع المقام. فسأله عمر: أين المقاط؟ قال: في المنزل. فأبقاه عنده، أي أبقى عمر الرجل عنده كأنه يريد أن يتأكد، وقال: ابعث إلى من يأتيك بالمقاط. فبعث أبو داعة من يأتيه بالمقاط فأتاه به فأخذه وأخذ يقيس حتى بين لعمر أين كان موضع المقام. شهد الناس ممن حضر أن هذا فعلا حقيقة هو موضع مقام إبراهيم، فجعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في موضعه. وظاهر الأمر والعلم عند الله أنه هو الموضع الذي فيه المقام اليوم. لكن يبقى قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يؤكد أن المقام كان بعيدا بعض الشيء عن الكعبة كما هو الحال اليوم. ولكن إذا رأينا عقلا في أن إبراهيم لا يمكن له أن يتأتى أن يقف على المقام في موضعه الآن ويبني الكعبة، لا بد أن المقام في زمن إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة، لكنه أخر. هل أخر في عهد النبوة فيكون تثبيت عمر إنما رده على موضعه في وقت النبوة أو غير ذلك؟ كل ذلك محتمل ولا نجزم، وفي المسألة كما قلت خلاف كبير بين العلماء. نأتي إلى الحجر. الحجر يسميه بعض العلماء الحطيم، وإن كنت أتوقف في هذا وسأبين رأيي بعد قليل. لكن الحجرة ينسبه العامة يلفظونه يقولون حجر إسماعيل، والحق أنه لا علاقة لنبي الله إسماعيل عليه وعلى أبيه السلام بالحجر الموجود الآن، لأن الكعبة في زمن إسماعيل لم يكن ذلك المكان الذي هو الحجر الآن خارجا عن الكعبة، كان البنيان يشملها، وإنما هذا وقع في زمن في أيام قريش قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بخمسة سنين، لما قصرت النفقة ولم يستطيعوا أن يبنوا الركن العراقية والركن الشامية على حالهما على قواعد إبراهيم، جعلوا هذا البناء حجرا أي ممنوعا أن يصل إليه أحد حتى لا يطوف الناس من دونه، حتى يطوف الناس من بعده، جعلوا حجرا. وهذا معنى كلمة حجر في اللغة، أي شيء محجوز شيئا ممنوع، الله يقول ويقولون حجرا محجورا، أي شيئا ممنوعا متأتيا أن يصل أو أن ينال. فذلك هو المقصود بالحجر، فلم يكن ذلك الحجر على وضع الحالي زمن نبي الله إسماعيل عليه وعلى أبيه السلام، حتى يعلم أنه لا علاقة لإسماعيل عليه السلام به. وإن قال قائل أن بعض كتب التاريخ تقول إن إسماعيل عليه السلام دفن هنا، فهذا بعيد جدا ولا يعقل ولا يقبل، لأن لو سلمنا به فمعنى ذلك أن إسماعيل عليه السلام دفن في الكعبة، وهذا لا يقبله عقل ولا يأتي به، ولم يأتي به نقل، ولم يأتي به نقل، وإنما هي أمور تتوارث أحيانا دون البقاء دون الوقوف على صحتها ودون اعتبار العقل والنظر الصحيح في قبولها، فتشيع بين الناس وتتنقلها الأجيال حتى تصبح كأنها شيئا يصعب إنكاره، كما هو الحال في زماننا هذا. نبقى في ماء زمزم. ماء زمزم هي الماء التي سقى الله عز وجل منها إسماعيل في أيامه الأول عندما تركه أبوه إبراهيم مع أمه هاجر، وخبرها معروف، ثم ما زالت اندثرت حتى كان زمن عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم، فحفرها بعد رؤيا رآها، فلما حفرها خصمته قريش، فلما خصمته قريش احتكم إلى أرادوا أن يحتكموا إلى كاهنة من كهان العرب أو إلى كاهن، وهم خارجون إلى في الصحراء لمن يحتكمون إليه ومعه رؤوس الناس من قريش، أصابهم العطش أصابهم الظمأ ولم يجدوا ماء، أسلموا أنفسهم للموت، فإذا بناقة عبد المطلب تنبعث، فلما انبعثت نبع الماء من تحت حافرها من تحت الخف، فلما نبعت قالت قريش لعبد المطلب إن الذي سقاك في هذه الفلاة لهو الذي سقاك في زمزم في مكة، فلا ننازعك في الأمر، وعادوا معه دون أن يذهبوا إلى من كانوا يريدون أن يحتكموا إليه. فماء زمزم أصبحت بعد ذلك السقاية في بني عبد المطلب، أصبحت السقاية في بني عبد المطلب وتوارثوها. هذه الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها طعام طعم وشفاء سقم، وأهل العلم يقولون إن شرب ماء زمزم يورث تقوية القلب وأن يسكن قلب الإنسان من الروع أي من الخوف. ووجه الدلالة عندهم أي الذي جعلهم يقولون هذا أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد به ربه أن يعرج به إلى السماوات العلى أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن قلبه غسل بماء زمزم، قالوا فهو عليه الصلاة والسلام مقبل على الملكوت الأعلى، مقبل على غيبيات، وهذه تحتاج إلى ثبات قلب وإلى سكينة روع وإلى طمأنينة نفس، لأنه سيرى كثيرا من ملكوت الله، وربنا عز وجل يقول لنريه من آياتنا، ويقول جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة، رأى النار، رأى مالكا خازن النار، رأى غير ذلك من الأهوال العظام والخطوب الجسام والكرامات التي أتاها الله عز وجل نبيه، ورأى سدرة المنتهى وما يغشاها، كل ذلك يحتاج إلى قلب مطمئن ساكن لا يدب إليه الروع. فقالوا إن قلب نبينا صلى الله عليه وسلم غسل بماء زمزم حتى يسكن الروع ويتقوى القلب، فقالوا في هذا إن الشرب من ماء زمزم يورث تقوية القلب وأن يسكن روع الإنسان، كل ذلك ما يتعلق بالكعبة. الملتزم ما بين الحجر إلى الباب، ما بين الحجر إلى الباب، وهو موطن دعاء، فتعظيمه هو من شعائر الله أن يدعى الله عز وجل عنده، والحجر تعظيمه أن يصلى فيه، أن يصلى فيه، لأن الصلاة فيه كالصلاة في الكعبة، وتعظيم ماء زمزم بأن يشرب الإنسان منه ويتضلع أن يكثر من الشرب. فكل شعيرة من شعائر الله لها طريقة في تعظيمها، كما أن الأضاحي تعظيمها استثمانها أن تكون غالية الثمن، ذلك من تعظيمها. والله عز وجل يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فكل شعيرة من شعائر الله تعظم بالطريقة التي سلكها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقف على الصفا وقف على المروة، عرفت تعظم بأن يدعى يوقف فيها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهكذا بقية المشاعر والشعائر. نعود إلى ما نحن فيه، تكلمنا أن الحطيمة أرجعنا الحديث فيه، بعض أهل العلم بل فلنقل كثير من أهل العلم يرى أن الحطيمة هو الحجر، أن الحطيمة هو الحجر، وبعضهم يرى أن الحطيمة ما بين الحجر والمقام وزمزم، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الحطيمة هو ما بين المقام والحجر الأسود والحجر، ما بين المقام والحجر الأسود والحجر، فيصبح بهذا الأمر كأنه مثلث إذا تعاملنا باللغة الهندسية المعروفة، فرأس المثلث مقام إبراهيم وزاويته الأخريان الحجر الأسود وهو واقع في الركن الشرقي، والحجر طرف الحجر وهو واقع في الركن العراقي كما هو معروف، وبينهما أي ما بين الحجر وحجر إسماعيل باب الكعبة، ما بين الحجر وحجر إسماعيل باب الكعبة، لأن باب الكعبة في الجهة الشرقية منها، ويقابل باب الكعبة مقام إبراهيم، فهذا الحيز والعلم عند الله هو الذي يصح أن يطلق عليه الحطيم، وقد قال بهذا بعض أهل العلم وقال كثير بخلاف هذا، لكن المسألة هنا ليست مسألة جزم ولا تألل على الناس، ولكن المقصود أن نقول ما يغلب على الظن أنه راجح عندنا والعلم عند الله. هذا الحطيم مما يدفعنا كذلك من الاستئناس لا من كبير الأدلة، لأن كبير الأدلة لابد أن يكون مستندا إلى القرآن أو إلى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الناس أهل ذلكم الزمان يتورثون أشياء باقية خالدة في أنفسهم. فكلنا يعلم أن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين بلا استثناء، هؤلاء الكرام الصفوة المختارون، زين العابدين علي بن الحسين اعتزل السياسة في زمانه وتفرغ للعلم والطاعة والعبادة، فأحبه الناس. لما أحبه الناس قدر أن هشام ابن عبد الملك، وهو ابن عبد الملك ابن مروان، وعبد الملك ابن مروان يعده كثير من المؤرخين المؤسس الثاني للدولة الأموية، وهو عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. هذا عبد الملك كان له أبناء منهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام، ويروى والعلم عند الله أنه رأى نفسه في المنام يبول في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى سعيد بن المسيب من يعبر له تلك الرؤيا، أن يعبر له تلك الرؤيا، فعبرها يزيد، فعبرها سعيد بأن عبد الملك يحكم أربعة من أبنائه يلون الخلافة، وقد وقعت تأويل رؤيا سعيد، تولى الوليد وتولى سليمان ثم قطعت بعمر بن عبد العزيز ثم تولى يزيد ثم تولى هشام. هشام هذا في زمن أبيه أي وهو ابن أمير المؤمنين قدم من الشام حاجا، فلما أقبل على الكعبة يريد أن يستلم الحجر كان الناس مزدحمون، كان الناس مزدحمين، فوضعوا له مكانا يستريح فيه حتى يخف الزحام، فإذا بعلي هذا زين العابدين ابن الحسين يأتي إلى الحجر، فلما قدم إلى الحجر الناس عرفوه مع إجلالهم ومحبتهم له تنحوا عنه حتى استلم الحجر، فمن كان مع هشام من حاشيته من أهل الشام تعجبوا، فلما رأى هشام هذا التعجب في أعينهم وكان يومئذ صغيرا قد شارف على 20 حتى لا يظلم الرجل، لما رأى ذلك أراد أن يصرف وجوه أهل الشام عن زين العابدين، فقال مستفهما مستغربا كأنه يستنكره من هذا؟ قدر أن الفرزدق الشاعر المعروف كان حاضرا، فقال قصيدته الشهيرة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العدم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سأل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، عما البرية بالإحسان فانقشعت، عنها الغياهب والإملاق والعدم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. هذا موضع الشاهد، هو يريد أن يقول أن ركن الحطيم بمعنى الحجر إذا جاء يستلمه زين العابدين، لو قدر أن هذا الحجر شخصا يعقل لأمسك بيد زين العابدين ولم يفرط فيها فرحا وفخرا، والبيت كما ترى في الذروة من المدح، لكن أعان الفرزدق عليه شخصية الممدوح، فإن حسبه ونسبه وصلاحه وتقواه وورعه ومحبة الناس له، كل ذلك جعلت الفرزدق ينطق، لأن الإنسان أحيانا يبتلى بأن يطلب منه أن يمدح من لا يستحق المدح، لكنه لما أراد أن يمدح زين العابدين علي بن الحسين وجد الفرزدق في ذلك مرتعا خصبا وطريقا سهلا، مع ما أوتي الفرزدق من قدرة على الشعر عامة وعلى القدرة على الفخر والمدح خاصة، ما قال لقط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. قدر لهشام بعد ذلك أن يلي الخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك، وكان سنه يوم تولى الخلافة 34 سنة، وحكم 20 عاما، وبلغت الفتوحات الإسلامية في زمانه أوجها وأكبر امتداد لها في تاريخ بني أمية، لكنه في زمنه ظهرت بعض الثورات، منها ثورة زيد ابن علي هذا، فصلبه هشام، مع أن هشام عرف عنه تعفف عن الدماء وتحرزه منها، لكن بقدر الله صلب يزيد ابن علي ابن زين ابن حسين ابن علي بن أبي طالب، صلب سنين، ولذلك لما ظهرت الدولة العباسية ودخل عبد الله بن علي عم أبي جعفر المنصور أحد قواد بني العباس الأوائل دخل دمشق، يقولون إنه نبش قبر هشام وأخرجه من القبر وصلبه ردا لما وقع منه من صلبه ليزيد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. وهذا يدلك على أن السياسة دهاليز مظلمة، ومن أراد أن ينفع الناس من العلماء، من أراد أن ينفع الناس من أهل العلم، فليبتعد عنها وينأى حتى يبقى قريبا من الناس ويستطيع بفضل الله وكرمه أن يؤثر في الناس بعلمه ووعظه وما يفيئه الله عز وجل عليه من الفتوحات في العلم، سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو في غير ذلك من شتى فنون العلم. والمراد الإخبار بما وقع من قوله يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، قلنا في هذا شاهد عندنا على أن الحطيم ما بين المقام والحجر والحجر والعلم عند الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم تقبل صيامنا واحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.